إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان أن اللفظية جهمية، وهم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. قال رحمه الله: مسألة اشتهر عن السلف الصالح كأحمد بن حنبل وهارون الفروي وجماعة أئمة الحديث، اشتهر عنهم أن اللفظية جهمية. واللفظية هم من قال لفظي بالقرآن مخلوق. قال أئمة السنة رحمهم الله تعالى: ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، يعنون غير بدعية الجهمية. وذلك لأن اللفظ يطلق على معنيين: أحدهما الملفوظ به، وهو القرآن، وهو كلام الله وليس فعلا للعبد ولا مقدورا له. والثاني التلفظ، هو فعل العبد وكسبه وسعيه. فإذا أطلق لفظ الخلق على المعنى الثاني شمل الأول، وهو قول الجهمية. وإذا عكس الأمر بأن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق شمل المعنى الثاني، وهي بدعة أخرى من بدع الاتحادية. وهذا ظاهر عند كل عاقل، فإنك إذا سمعت رجلا يقرأ قل هو الله أحد تقول هذا لفظ سورة الإخلاص، وتقول هذا لفظ فلان بسورة الإخلاص، إذ اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو كلام الله عز وجل. وهذا بخلاف ما ذكر السلف بقولهم: الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. فإن الصوت معنى خاص بفعل العبد لا يتناول المتلو المؤدى بالصوت البتة، ولا يصلح أن تقول هذا صوت قل هو الله أحد، ولا يقول ذلك عاقل، وإنما تقول هذا صوت فلان يقرأ قل هو الله أحد ونحو ذلك. نعم، إذا سمع كلام الله عز وجل منه تعالى بدون واسطة، كسماع موسى عليه الصلاة والسلام وسماع جبريل عليه السلام وسماع أهل الجنة كلامه منه عز وجل، فحينئذ التلاوة والمتلو صفة للباري عز وجل، ليس منها شيء مخلوق، تعالى الله علوا كبيرا. وهذه مسألة من المسائل المهمة التي تكلم فيها الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله وكجماعة أئمة الحديث أن اللفظية جهمية. واللفظية هم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. وهذا مهم، لأن هذا القول يحتمل معنيين: اللفظ يطلق على الملفوظ به وهو القرآن، وهو كلام الله ليس فعلا للعبد ولا مقدورا له. والثاني التلفظ، وهو فعل العبد وكسبه وسعيه. وإذا أطلق هذا القول فقال قائل لفظي بالقرآن مخلوق، وقع تداخل، لذا قال الأئمة: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما قاله لا يقبل التبديل. قال الله تعالى: ما يبدل القول لدي. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقال تعالى لا تبديل لكلمات الله، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا، كلا أي لا يكون ذلك، فلا يقبل كلامه سبحانه وتعالى تبديلا، ولا أصدق منه أي من الله تعالى قيلا أي قولا، وهو تمييز محول عن اسم الله، والتقدير لا قيل أصدق من قيله، قال الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا، وقال تعالى في الآية الأخرى ومن أصدق من الله قيلا أي من أصدق من الله تعالى في حديثه وخبره ووعده ووعيده، الجواب لا أحد. وفي خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه مسلم في صحيح. قال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان أنه يجب الإيمان بصفة النزول لله تعالى وإمراره كما جاء، فرغ رحمه الله فيما يتعلق بكلامه السابق مما ذكر عن كلام الله تبارك وتعالى وعن القرآن خاصة، فذكر صفة الكلام لله رب العالمين وما يتعلق بذلك، ودلل على ما ذهب إليه بآيات القرآن المجيد وأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وركز على ما يتعلق بالقرآن وذكر بدعة الجهمية الذين قالوا إن القرآن مخلوق، وذكر طرفا من تاريخ نشوء تلك البدعة وكيف أنها تعود في نهاية الأمر إلى قول اليهود مما خرج من حمأة لبيد بن أعصم، وهو يهودي كان قد سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما فرغ من ذلك شرع في بيان ما يتعلق بصفة نزول ربنا تبارك وتعالى، قال رحمه الله وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل، ويستر العيب ويعطي السائل. فمما يجب الإيمان به وإثباته وإمراره كما جاء صفة النزول للرب عز وجل كما ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة عن فضلاء الصحابة كأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وأبي سعيد وجبير بن مطعم وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبسة ورفاعة الجهني وعثمان بن أبي العاص الثقفي وأبي الدرداء وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي الخطاب وعمر بن عامر السلمي وغيرهم رضي الله عنهم. وقوله رحمه الله تعالى ومما يجب الإيمان به وإثباته وإمراره كما جاء، هذا ليس فيه شيء مما ذهب إليه المفوضة الذين يقولون إننا نمر تلك الآيات والنصوص التي فيها صفات ربنا جل وعلا كما جاءت من غير أن نفهم لها معنى ولا أن نحاول فهمه، وإنما نمرها كما جاءت من غير أن تعطينا معنى، وهذا ليس بقول السلف، وقول السلف هو أننا نمرها كما جاءت بمعنى أننا نفهم المعنى فهو ظاهر مكشوف، ولكن نفوض الكيفية لله رب العالمين، فهذا هو ما عليه السلف الصالحون. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزل الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا لإنسان في قلبه شحناء أو شرك. رواه جماعة عن ابن وهب وصححه بشواهده الألباني في ظلال الجنة. الأحاديث التي وردت في فضل ليلة النصف من شعبان قال فيها كثير من العلماء: ليس فيها حديث يساوي سماعة، ولعلهم لم يصححوا هذه الأحاديث لعدم استقصاء الطرق وتتبع الشواهد والنظر في الأسانيد هذا، وربما أرادوا شيئا آخر، وهو أن الأحاديث التي أرادوا أنه لم يثبت منها حديث في فضل ليلة النصف أن ذلك إنما يتعلق بخصها بعبادة بعينها. وأما هذه الأحاديث التي صحح الشيخ الألباني رحمه الله جملة منها، وكذلك صحح ذلك بعض الأئمة، فهذه فيها فضل عظيم لليلة النصف، ولكن لا على خصها بعبادة بعينها، وإنما لنزول الرب تبارك وتعالى في ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا كما سيأتي في هذه الأحاديث. فمنها حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي صححه بشواهده الشيخ الألباني كما في ظلال الجنة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو شرك. قد يقول قائل: لقد دل النص على أعظم عبادة يتقرب بها إلى الله رب العالمين، وهي البراءة من الشرك وتحقيق التوحيد، وهو كذلك، إلا لإنسان في قلبه شحناء أو شرك. كذلك من أعظم العبادات رعاية القلب لتنقيته مما يعلق به من شوائب مذموم الخصال وكريه العادات، بحيث يتخلص الإنسان من الحقد والحسد والغل والغش والبغضاء وما أشبه. فهذه من أعظم العبادات، وهي عسرة جدا في تحقيق نتائجها إلا على من يسر الله رب العالمين له ذلك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء الأخيرة إلى ثلث الليل، فإنه إذا مضى ثلث الليل هبط الله عز وجل إلى سماء الدنيا لم يزل بها حتى يطلع الفجر، فيقول: ألا سائل يعطى؟ ألا داع فيجاب؟ ألا مذنب يستغفر فيغفر له؟ ألا سقيم يستشفي فيشفى؟ رواه الطبراني في السنة، وإسناده ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ الحديث في الصحيحين. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى السماء الدنيا فنادى: هل من مذنب يتوب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ وفي مسند أحمد رحمه الله تعالى بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزل الله كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في النزول قد تعددت طرقه في الصحيحين وسائر الأمات، وقد ساقه إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد من أكثر من 30 طريقا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وله في كل سماء كرسي، فإذا نزل الله سماء الدنيا جلس على كرسيه ثم مد ساعديه فيقول: من ذا الذي يقرض غير عديم ولا ظلوم؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يتوب فأتوب عليه؟ فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسيه. رواه ابن منده قال: وله أصل مرسل، وهو ضعيف، بل هو باطل بذكر الكرسي والجلوس، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول جل جلاله: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهذا حديث صحيح رواه النسائي وأبو الوليد الطيالسي، وصححه الألباني كما في صحيح الجامع وغيره. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا لثلث الليل فيقول: ألا عبد من عبيدي يدعوني فأستجيب له؟ أو ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له؟ أو مقتر عليه رزقه؟ ألا مظلوم يستنصرني فأنصره؟ ألا عان أي أسير يدعوني فأفك عنه؟ فيكون ذلك مكانه حتى يفيء الفجر، ثم يعلو ربنا عز وجل إلى السماء العليا على كرسيه. رواه الدارقطني وفي سنده من لا ترجمة له. ما كان أحرى الشيخ رحمه الله تعالى أن يصدف عن هذه الآثار الضعيفة وهذه النصوص التي لم تثبت عند الاحتجاج على هذا الأمر العظيم الذي هو معترك هائج وبحر مائج وضحد مزلة، فما كان أحراه رحمه الله بالبعد عن هذه النصوص التي لم تثبت ولا تقوم بها حجة، لأن كثيرا من أهل الباطل يشنعون على أهل الحق عند إقرار هذه المعتقدات الثابتة مما يتعلق بالصفات وغيرها، يشنعون على أهل الحق عند تقرير ذلك، وقد أتى أهل الحق بما يكفي ويشفي ولو لم يكن في إثبات صفة النزول لله جل وعلا إلا ما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تعدد طرقه حتى قاربت التواتر أو بلغت لكفى وشفى. لو لم يكن إلا ذلك لكفى وشفى، والمسلم إذا أتاه النص صحيحا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسعه إلا التسليم. ولكن علماءنا رحمهم الله جمعوا ما ورد وفيه ما فيه أو في بعضه مغمز، فاهتبل كثير من أهل الزيغ والضلال هذه الفرصة وأخذوا يشنعون على أهل الحق بأنهم إنما يحتجون في العقائد بأحاديث لا تثبت. وهنالك أمور مثل ما ورد في ذلك النص الذي مر ذكره مما رواه ابن منده هو باطل بذكر الكرسي والجلوس، وفيه جلس على كرسيه ثم مد ساعديه فيقول: من ذا الذي يقرض غير عديم ولا ظلوم؟ وكذلك ما ذكر من حديث جابر رحمه الله تعالى. على كل حال، لقد كان العلماء رحمهم الله إذا رووا بالأسانيد خرجوا من العهدة، ويقولون ما أتاك بعد ذلك من شيء فاعلم أنك لم تؤت من قبلنا، لأنهم أدوا ما عليهم، وكانوا إنما يصنفون لطلاب علم يفقهون النظر ويعرفون البحث والاستقصاء، فكان طالب العلم يمكن أن يميز عند التحمل بين ما هو ثابت صحيح وما هو زيف وباطل، فأدى الأئمة ما عليهم، وقد صرحوا بذلك كما صرح به ابن جرير رحمه الله تعالى، فإنه قال في مقدمة التاريخ فيما معناه إنه إنما يروي ما وقع إليه كما وقع إليه، وعليه فقد خرج من العهدة كما قال، واعلم أنك مهما أتى إليك من شيء تنكره فاعلم أن العهدة في ذلك ليست علينا، لأن إنما قد أدينا ما بلغنا كما بلغنا. فكان العلماء رحمهم الله يصنفون على هذا النحو، ثم جد بعد ذلك من أجيال المسلمين أجيال لا تفقه قبيلا من دبير إلا من رحم الله، وتحسب كل بيضاء شحمة وكل مدورا رغيفا. وعليه فإنه إذا وجد النص تمسك به، فمن كان مميزا ووجد فيه شيئا تشبث بالعيب الذي وجده، ثم أذاع ذلك مشككا في المصنف كله. وأما من لم يكن مميزا فإنه يتمسك بما وقع إليه ويقول وجدته في كتاب كذا، وكأن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيتشبث بالضعيف وربما بالموضوع، وربما أثبت به عقائد لا تثبت. ومع ذلك فإن هذا الأمر يتدارك بفضل الله تبارك وتعالى بالرجوع إلى أهل العلم فيما يتعلق بالحكم على النصوص، وخاصة فيما يتعلق بالعقائد والأحكام. نسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا ولعلمائنا أجمعين وللمسلمين كافة، إنه على كل شيء قدير. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى سماء الدنيا ثم بسط يده فقال: من يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر. حديث حسن رواه أحمد في مسنده، ورجاله أئمة، ورواه أبو معاوية بلفظ: إن الله تعالى يفتح أبواب السماء ثم يهبط إلى السماء الدنيا ثم يبسط يده فيقول: ألا عبد يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر. وهذا الحديث صححه الألباني في الإرواء. وعن رفاعة الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل نزل الله إلى سماء الدنيا فقال: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى ينفجر الفجر. وهو حديث صحيح رواه أحمد في مسنده، والحديث كما قال الشيخ رحمه الله. وعن عثمان ابن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وهذا صحيح بشواهده إلى هذا الموضع، وما يأتي بعد ضعيف لا يثبت. وأن داود خرج ذات ليلة فقال: لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه، إلا أن يكون ساحرا أو عشارا، وهم الذين يأخذون العشرة ويفرضون المكوس الحديث رواه الإمام أحمد بنحوه، وفيه كما مر ما هو ثابت وفيه ما لم يثبت، فإلى قوله فأغفر له صحيح بشواهده، وأما من قوله وأن داود خرج ذات ليلة إلى آخر الحديث فهذا ضعيف لا يثبت. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى في آخر 3 ساعات بقين من الليل، ينظر في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره، فيمحو ما يشاء ويثبت، ثم ينظر في الساعة الثانية في جنة عدن وهي مسكنه الذي يسكن، لا يكون معه فيها إلا الأنبياء والشهداء والصديقون، وفيها ما لم ير أحد ولم يخطر على قلب بشر، ثم يهبط في آخر ساعة من الليل يقول: ألا مستغفر فأغفر له، ألا سائل فأعطيه، ألا داع فأستجيب له. رواه عثمان ابن سعيد الدارمي، وهذا حديث منكر بهذا السياق، وهذا حديث منكر بهذا السياق. فيه ثم ينظر في الساعة الثانية في جنة عدن وهي مسكنه الذي يسكن، هذا منكر بهذا السياق. وما كان أحرى الشيخ رحمه الله تعالى أن يعدي عن هذا، ولكن رواه إمام من أئمة الحديث ممن صنف في السنة أي في الاعتقاد، وهو عثمان بن سعيد الدارمي، وقد ذكره في الرد على الجهمية رحمه الله رحمة واسعة. وروى موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: ألا عبد يدعوني فأستجيب له؟ ألا ظالم لنفسه يدعوني فأقبله؟ فيكون كذلك إلى مطلع الصبح ويعلو على كرسيه. إسحاق بن يحيى ابن الوليد أرسل عن عبادة وهو مجهول الحال، وهذه لفظة منكرة، ويعلو على كرسيه، هذه لفظة منكرة، والحديث حسن لغيره ما عدا اللفظة المنكرة. وعن أبي الخطاب رضي الله عنه أنه قال: وقد سئل عن الوتر: أحب أوتر نصف الليل، فإن الله يهبط من السماء 7 إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مذنب؟ هل من مستغفر؟ هل من داع؟ حتى إذا طلع الفجر ارتفع. رواه محمد بن سعد في طبقاته، والطبراني والراوي عن أبي الخطاب مجهول والحديث ضعيف. وعن عمرو بن عامر السلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب ثلث الليل أو قال نصف الليل ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول: هل من عان فأفكه؟ والعاني هو الأسير. هل من عان فأفكه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ رواه ابن منده وهو حسن بشواهده. وعن عبيد بن السباق أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا من آخر الليل فينادي مناد في السماء العليا: ألا نزل الخالق العليم؟ فيخرج أهل السماء وينادي فيهم مناد بذلك، فلا يمر بأهل سماء إلا وهم سجود. رواه أبو داود في المراسيل، وقد ضعفه الألباني في ظلال الجنة، فهذا ضعيف لا يثبت، وفيه فلا يمر بأهل سماء إلا وهم سجود. وروى أبو اليمان ويحيى بن أبي كثير وعبد الصمد بن النعمان ويزيد بن هارون، وهذا سياق حديثه، قال أخبرنا جرير بن عثمان قال حدثنا سليمان بن عامر عن عمرو بن عبسة قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله جعلني الله فداك شيء تعلمه وأجهله ينفعني ولا يضرك، أي فعلمني شيء تعلمه وأجهله ينفعني ولا يضرك، ما ساعة أقرب من ساعة وما ساعة تبقى فيها، يعني الصلاة. فقال يا عمرو بن عبسة لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، إن الرب تعالى يتدلى من جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك والبغي، والصلاة مشهودة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع على قرن الشيطان وهي صلاة الكفار، فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس، فإذا استعلت الشمس فالصلاة مشهودة حتى يعتدل النهار، فإذا اعتدل النهار فأخر الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم، فإذا فاء الفيء فالصلاة مشهودة حتى تدلى للغروب، فإنها تغيب بين قرني الشيطان، فأقصر عن الصلاة حتى تجب الشمس، أي حتى يسقط القرص، حتى تجب الشمس. والحديث في مسلم مطولا ولكن بغير هذا السياق، وقد أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وليس هو عند مسلم بهذا السياق، وقد ضعفه الألباني في ظلال الجنة، وقد ضعفه في ظلال الجنة، فهذا ضعيف لا يثبت. قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث: وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: وفي كتاب السنة للخلال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا ثلث الليل الأوسط، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ويترك أهل الحقد لحقدهم. وهذا حديث صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ينزل في 3 ساعات بقين من الليل يفتح الذكر في الساعة الأولى لم يره أحد غيره، فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر، ولا يسكنها من بني آدم غير 3: النبيين والصديقين والشهداء، ثم يقول: طوبى لمن دخلك. ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته فتنتفض، فيقول: قومي بعزتي. ثم يطلع إلى عباده فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع أجيبه؟ حتى تكون صلاة الفجر. وكذلك يقول: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فأشهده الله وملائكة الليل والنهار. رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وهو منكر بهذا السياق. رحم الله الشيخ رحمة واسعة. فهذه الأحاديث المنكرة والضعيفة التي ساقها فيها كثير مما ينكر، ومما يتشبث به كثير من أهل الضلال والزيغ للطعن على أهل السنة في تمسكهم بالعقائد الثابتة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كنزول ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، فإن ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نثبته لأن أهل السنة يدورون مع الكتاب والسنة حيث دارا، وهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تأويل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ونقطع الطمع عن معرفة كيفية ذلك، لأن ذلك لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى وحده. فنثبت المعنى وهو ظاهر في النص ومكشوف، فنثبت المعنى لله تبارك وتعالى، وأما الكيفية فمفوضة إلى الله رب العالمين. فأهل السنة على هذه القاعدة يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تأويل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، ويقطعون الطمع عن معرفة كيفية تلك الصفات، وينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مع اعتقاد ثبوت كمال ضده. فهم على هذا فيما يتعلق بنصوص الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ثبت ذلك بالأدلة الثابتة. أما القرآن فمسلم ثبوته، وأما السنة فالأحاديث ثابتة لا مطعن فيها، ولكن ربما استدل بعض الأئمة بما لا يثبت، كما هو معنى فيما يتعلق بإثبات صفة النزول للعلي الغفار، وقد يتعلق بعدم الثبوت بعض أهل الزيغ والضلال فيطعن في أهل السنة جملة بحجة أنهم يحتجون على هذه الأمور العظيمة مما يتعلق بالأسماء والصفات بما لا يثبت بل بما هو منكر وربما بما هو موضوع، وهم لا يحتجون بذلك استقلالا، وإنما يقدمون ما هو ثابت من النصوص ثم يحشدون ما ورد، وهذه طريقتهم رحمة الله عليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولابن خزيمة في التوحيد عن القاسم بن محمد عن أبيه أو عمه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله عز وجل ليلة النصف فيغفر للمؤمنين. الحديث رواه ابن زنجويه، وقد صححه بشواهده الألباني كما في السلسلة الصحيحة. ينزل الله عز وجل ليلة النصف فيغفر للمؤمنين. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان هبط الله تعالى إلى سماء الدنيا فيغفر لأهل الأرض إلا لكافر أو مشاحن. رواه محمد بن الفضل البخاري، وفي سنده جعفر بن الزبير وهو متروك الحديث. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا لكافر أو مشاحن. وهذا الحديث صححه الألباني في ظلال الجنة. قال الشيخ رحمه الله: ولا منافاة بين أحاديث تخصيص النزول بليلة النصف من شعبان وبين الأحاديث القاضية أنه في كل ليلة، فإن النزول في ليلة النصف من شعبان مطلق، والنزول في كل ليلة مقيد بالنصف في لفظ وبالثلث في الآخر، على أنه ليس في تخصيص النزول بنصف شعبان نفي له فيما عداهما، والأحاديث التي فيها النزول كل ليلة أكثر وأشهر وأصح بلا شك ولا مرية، فيكون النزول في النصف من شعبان نزولا خاصا، بمعنى أنه يكون في تلك الليلة خاصة، فينزل ربنا تبارك وتعالى في ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأهل الأرض إلا لكافر أو مشاحن، فهذا إنما يحدث في ليلة النصف خاصة. وأما النزول الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما سوى نزول ربنا في ليلة النصف فهو نزول إما في الثلث الأخير من الليل كما في لفظ
أو في النصف من الليل كما في لفظ، فينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة، ويكون من قوله ما ذكر رسول الله: ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من سائل فأعطيه، ألا هل من مستغفر فأغفر له، وكما في بعض الألفاظ: ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له، ألا هل من عان فأفكه، إلى غير ذلك مما ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ثبت النزول أيضا في عشية عرفة، كما روى ابن أبي حاتم من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت له. وهذا ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب. ورواه الخلال في السنة من حديث أبي النضر عن أيوب عن أبي الزبير عنه يرفعه: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: إلا من عفر وجهه في التراب، إن عشية عرفة ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول للملائكة: انظروا إلى عبادي هؤلاء شعثا غبرا، جاءوا من كل فج عميق ضاحين يسألوني رحمتي. فلا يرى يوم أكثر عتيقا ولا عتيقا يعني منه. وهذا ضعيف، ضعفه في ضعيف الترغيب والترهيب. وروى خلاد بن يحيى قال: حدثنا عبد الوهاب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء رجلان أحدهما أنصاري والآخر ثقفي، فذكر الحديث وفيه: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول للملائكة: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم. رواه طلحة عن مجاهد به، وهو حسن لغيره، كما قال في صحيح موارد الظمآن. وقد روي النزول في رمضان، وليس هو نافيا له في غيره. فروى علي بن معبد عن عبيد الله بن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن طارق عن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الله تبارك وتعالى ينزل في شهر رمضان، إذا ذهب الثلث الأول من الليل هبط إلى السماء الدنيا، ثم قال: هل من سائل يعطى، هل من مستغفر يغفر له، هل من تائب يتاب عليه. صححه الألباني في ظلال الجنة. وروى عبيد الله بن موسى قال: قال ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا في شهر رمضان، يدبر أمر السنة فيمحو ما يشاء غير الشقاوة والسعادة والموت والحياة. وإسناده حسن. وهذا الموقوف له حكم المرفوع عند المحدثين، لأنه لا يقال من قبل الرأي. وقد ثبت النزول لفصل القضاء وللتجلي لأهل الجنة، كما سيأتي في الأحاديث إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ساق تلك الأحاديث في بيان هذه الصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، وهي صفة نزول ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في كل ليلة في الثلث أو النصف، وكذلك في النصف من شعبان، وكذلك ما جاء في نزول ربنا عشية عرفة، وما جاء من نزول ربنا في رمضان على ما مر. وهذا النزول نزول حقيقي، نحن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا حقيقة، وأما الكيفية فمفوضة لله رب العالمين، ولا نقول لما ولا نقول كيف ولا نؤول ولا نصرف اللفظ عن ظاهره، وإنما نسلم لله تبارك وتعالى ما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم به. ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أنصح الخلق للخلق، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم أفصح الناس، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم يريد النصح للناس، وقد اجتمعت هذه الأمور، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم لما قال ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن ربنا تبارك وتعالى أنه حق على حقيقته، فنعلم أنه حق على حقيقته، لا نماري فيه ولا نتوقف فيه ولا نؤوله ولا نبطله، وإنما نقول ينزل ربنا تبارك وتعالى كيف شاء، لأن الإنسان إذا ما أعمل عقله في هذه النصوص فإنه يقال له إذا كان ذلك كذلك وأنت تقول كيف للنزول والاستواء وما أشبه من صفات الرب جل وعلا، فإننا نقول لك هل تثبت لله تبارك وتعالى ذاتا؟ فإذا أثبت لله تبارك وتعالى ذاتا فإننا نقول له فكيف ذاته؟ وحينئذ فإنه يقول ليس كمثلها ذات، فنقول وكذلك صفاته، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. إذا كان يثبت لله تبارك وتعالى ذاتا ليس كمثلها ذات، فعليه أن يثبت لله تبارك وتعالى صفات ليس كمثلها صفات، لأن الصفات إنما تكون على قدر الموصوفات، الصفة تكون على قدر الموصوف. فأهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تأويل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ويقطعون الطمع عن معرفة كيفية تلك الصفات. لذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى ونحن نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بجنانه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب جل وعلا من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لم يصف كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا، وقد أعلمنا أنه ينزل، والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن القائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول كما يشاء ربنا وعلى ما يليق بجلاله وعظمته عز وجل، غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية. فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، ونفهم ظواهر النصوص على ظاهرها وعلى ما دلت عليه تلك الظواهر في سياقاتها على حسب قانون العربية الشريفة، ونعلم أن الله تبارك وتعالى أعلم بنفسه من كل أحد، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم خلقه به، وأن الله تبارك وتعالى ما كان ليخبرنا في شرعه الحنيف بكل شيء حتى أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمور القراءة وبفتح الخاء أيضا، فقد علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء مما يتعلق بدين ربنا تبارك وتعالى حتى القراءة، فعلمنا كيفية التخلي وكيفية قضاء الحاجة، ما كان ليعلمنا هذا من أمور ديننا ثم يدعنا بعد فيما يتعلق بأعظم باب من أبواب الاعتقاد وهو باب الأسماء والصفات حيارى مترددين لا نعرف صفات ربنا تبارك وتعالى، وإنما ضل الخلق عن سبيل الحق لما حادوا عن الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى عليها كل ناطق، كل ناطق بلغة أي لغة كانت، فإن كل ناطق بلغة من أهل الأرض يعلم أن الصفة على قدر الموصوف، ولا يمكن أن تجد أهل لغة يجعلون صفة ما ثابتة مع تغير الموصوفات، فيقولون يد النملة كيد الجمل كيد الإنسان كيد الفيل من غير ما فارق. لا يمكن أن تجد ذلك عند أمة من أمم العالم، ولا أن يقول بذلك قائل إلا أن يكون خلف أسوار البيمارستان فيسوي بين هذه المتباينات. فكذلك سلفنا من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكانوا أصحاب السليقة اللغوية، لما أنزل الله تبارك وتعالى القرآن المجيد وذكر الله رب العالمين في القرآن ما يتعلق بصفاته سبحانه مما أخبرنا به في كتابه العظيم، فذكر الله رب العالمين أنه يجيء وأنه تعالى يأتي لفصل القضاء وأنه تبارك وتعالى له يدان، وأخبر الله تبارك وتعالى عن وجهه، فأخبرنا الله تبارك وتعالى عن هذه الصفات، وأخبرنا الله رب العالمين عن استوائه على عرشه. كل هذه الصفات لما جاءت في كتاب ربنا تبارك وتعالى فهمها الأصحاب رضي الله عنهم على حسب ما دلت عليه ظواهر النصوص، وظواهر النصوص لا تفيد إلا التوحيد الحق، لأن الصفة تكون على قدر الموصوف، فما استشكلوا شيئا ولا سألوا عن شيء، وإنما سلموا تسليما وهم يفهمون المعاني التي دلت عليها ظواهر النصوص، فلم يحرفوا ولم يؤولوا ولم يكيفوا ولم يمثلوا، وإنما فهموا ذلك في إطار قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما سمعوا قول الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لم يقل واحد منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولربنا يدان يا رسول الله، وإنما فهموا أن الصفة على قدر الموصوف. وكذلك لما أتاهم قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، لم يبدر من واحد منهم وكيف استوى يا رسول الله، وإنما قال ذلك أهل البدعة بعد، كما قال ربيعة الرأي، وكذلك قال مالك تلميذه رحمهما الله تعالى وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج لما سأل الرجل عن كيفية النزول وكان الجواب حاضرا، أما الاستواء فغير مجهول وأما الكيف فغير معقول، أما الاستواء فمعلوم وأما الكيف فمجهول وأما السؤال عنه فبدعة. فلم يسأل هذا السؤال إلا أهل البدعة، لأن ذلك إنما وقع لما فسدت الفطرة وفسدت السليقة اللغوية، لأن الله تبارك وتعالى إنما أسند هذا الاستواء إلى نفسه إلى ذاته سبحانه وتعالى، فقال سبحانه الرحمن على العرش استوى فانتهى الأمر، لأن الإنسان إذا قال كيف استوى فينبغي أن يقول وكيف هو وكيف ذاته، وهذا مما لا يسوغ، فإنه ليس كمثله شيء وكذلك صفاته، فلما أسند الاستواء إلى ذاته كان استواؤه على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فاستواؤه ليس كمثله استواء، فكان الأمر مكشوفا. والسلف رحمة الله عليهم لم يدخلوا في تلك المضائق، لأنه لم يكن هنالك مسوغ للدخول فيها أصلا، لأنهم هابوها أن يدخلوها حاشا وكلا، وإنما لم يكن هنالك ما يسوغ الدخول في مثل هذه المضائق، وإنما فعل ذلك أهل البدعة بعده، فدخلوا في تلك الأمور، واضطر العلماء من أهل السنة إلى الرد على شبهات هؤلاء وبدعهم. ثم إنهم استشكلوا، أعني أهل البدعة، استشكلوا في رد العلماء من أهل السنة أمورا، وأتوا بتلبيسات، فاضطر أهل السنة من الأئمة إلى الرد عليهم كرة أخرى، واتسع الكلام، وصار المسلم في العصور المتأخرة بحيث إنه لا يستطيع أن يستخلص وحده من ذلك الركام ما فيه من النفائس مما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن الله تبارك وتعالى هو حافظ دينه، ولأجل ذلك فإنه لم يحوجنا إلى أحد، وجعل الأمر مكشوفا وظاهرا بفضل الله ومنته. والأئمة من السالفين، لو أن الناس عادوا إلى كلامهم فيما يتعلق بهذه الأمور التي تتعلق بحقيقة الاعتقاد لوجدوا عندهم ما يشفي ويكفي، والحمد لله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا عن نزول ربنا ولم يصف لنا كيفية النزول، فنسير بسير النصوص حيث سارت ونقف معها حيث وقفت، لا نعدوها إن شاء الله تعالى ولا نقصر عنها، فلا نقع دونها ولا نتجاوزها، وإنما نقع على حقيقتها، لا نعدوها إن شاء الله ولا نقصر عنها، فنكون على الجادة وعلى الصراط المستقيم الذي تركنا عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد تكلف جماعة من مثبت المتكلمين فخاضوا في معنى ذلك وفي ذلك الانتقال وعدمه، وفي خلو العرش منه وعدمه نفيا وإثباتا، وذلك تكلف منهم ودخول فيما لا يعنيهم، وهو ضرب من التكييف لم يأتي في لفظ النصوص، ولم يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك حين حدثهم بالنزول، يعني لما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، لم يقولوا يا رسول الله، وينزل إلى سماء الدنيا وتكون السماوات الست فوقه تظله، أم أنه ينزل بالعرش أو يخلو منه العرش فلا يقله؟ هل سأل الصحابة عن شيء من ذلك؟ وإنما علموا شرف الوقت فمدوا في السحر الأعلى قيامهم وتلاوتهم وعبادتهم، فتعرضوا لرحمة ربهم تبارك وتعالى، لأن الله رب العالمين في الثلث الأخير من الليل يخبر كما بيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا هل من تائب فأتوب عليه؟ ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ حتى ينفجر الفجر. إذن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لم يتكلفوا، وإنما كانوا أهل فطرة مستقيمة سوية، فلما علموا شرف الوقت وعلموا هذه الصفة من صفات ربنا جل وعلا رتبوا على هذا العلم العمل، ولم يدخلوا في تلك المضائق كما فعل كثير من أهل الانحراف بعد، فإنهم قالوا: هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ هل ينزل ويخلو منه العرش أو أنه ينزل ولا يخلو منه العرش؟ وهل إذا نزل سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا تكون السماوات الست فوقه إلى غير ذلك؟ ومما جد في هذا العصر سؤال آخر، وهو إن الثلث الأخير من الليل يختلف على حسب اختلاف البقاع، أفما يزال نازلا؟ هذا كلام عجيب، لأن الله تبارك وتعالى صفاته على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، والعقل لا يمكن أن يحيط بشيء من علم ربنا إلا بما شاء، فكيف يحيط بصفات الرب جل وعلا؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فنسلم، لأن مبنى الدين على التسليم، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، فتستسلم لله تبارك وتعالى، وما أخبرك الله رب العالمين به فصدقه، لأن قاعدة المؤمن كما هو معلوم أنه إذا جاءه الخبر قال: سمعنا وصدقنا، وإذا جاء الأمر والنهي قال: سمعنا وأطعنا. فمهما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من خبر صدقناه، ما دام قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقاعدة العلماء من المتقدمين من سلفنا هي: إذا كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. إذا كنت ناقلا فإننا نطالبك بصحة ما تنقل، إذا كنت ناقلا فالصحة، وإذا كنت مدعيا يعني تدعي كلاما إنما يثبت من قبل الدليل فنحن نطالبك بالدليل، إذا كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. ومعلوم أننا إنما نعمل العقل في إثبات النص، فإذا ثبت النص فلا مجال للعقل بعده. وهذه هي القاعدة الصديقية التي كان عليها صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، وقد أخرج الحاكم في المستدرك عن عائشة بإسناد صحيح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الناس بما كان في ليلة المعراج لما أسري به صلى الله عليه وآله وسلم، كان الناس بين ضارب على رأسه بكفه لا يصدق، وبين ضارب كفا على كف لا يصدق، وقد ارتد بعض الناس كما قالت عائشة رضي الله عنه. كان الصديق غائبا، فلما أن شارف المجيء لقيه الكفار بظاهر مكة فقالوا: ألم تر إلى ما قال صاحبك منذ اليوم؟ قال: وما قال؟ قالوا: زعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم عاد من ليلته وما زال فراشه دافئا. قال: أنتم تكذبون عليه. التثبت من الخبر أولا، فلا بد من إثبات النص، فإذا ثبت النص فلا مجال للعقل فيه، بمعنى أننا إذا كان النص متعلقا بخبر فلا مجال حينئذ لإعمال العقل، لأنه لابد من التصديق، هذا خبر، الخبر في كلام الناس دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخبر في الكلام دون كلام الله هو ما احتمل الصدق والكذب، وأما كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يحتمل إلا الصدق. فإذا جاءك النص فعليك التسليم إذا كان خبرا، فإذا أخبرك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشيء فقل: سمعنا وصدقنا. قال الصديق رضي الله عنه: أنتم تكذبون عليه. فتثبت من النص أولا، قال: أنتم تكذبون عليه. قالوا: بل قال. فلما راجعوه علم أنه قال. قال: إن كان قال فقد صدق. قالت عائشة وبها سمي الصديق رضي الله عنه، قال: إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق، وإنه ليخبرني بما هو أجل وأعظم من هذا، يخبرني بالوحي ينزل إليه من السماء ثم يعود، يعني جبريل عليه السلام، فهذا أعظم مما ذكرتم من ذهابه إلى بيت المقدس من المسجد الحرام ثم ما كان من عودته ولما يزل فراشه دافئا. فقال: إن كان قال فقد صدق. فأولا أنتم تكذبون عليه، أثبت النص أولا، فإذا ثبت النص وكان متعلقا بخبر فقل: سمعنا وصدقنا. وإذا كان النص متعلقا بأمر أو نهي فقل: سمعنا وأطعنا. لا مجال للمراجعة، هذا هو الإيمان. وأول صفة وصف الله تبارك وتعالى بها المتقين من المؤمنين الخالصين المخلصين في مطلع سورة البقرة هي الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، فأول صفة هي الإيمان بالغيب، فالإنسان لا بد أن يؤمن بالغيب، ومدار الدين على هذا الأمر العظيم. فإذا جاءنا النص عن ربنا تبارك وتعالى أو عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بصفات ربنا فلا مجال للعقل فيه، إذا ثبت النص فلا كلام، وينبغي علينا أن نثبت ذلك على حسب ظاهره، وإلا فإن المقولة الفاجرة التي دفع بها أهل البدعة في وجوه أهل السنة فلم تضرهم وأعيا قرنه الوعل ولم تؤثر فيهم شيئا، هذه المقولة هي: إن ظواهر النصوص توهم كفرا وشركا، يقولون إن ظواهر النصوص توهم شركا وكفرا، لأنهم يقولون: إذا قلتم إن الرحمن على العرش استوى على ظاهره وأثبتتم الاستواء لله تبارك وتعالى فظاهر النص يوهم شركا، لأنه يوهم تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه، في استوائه على عرشه، وحاشا وكلا، بل الاستواء على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فاستواؤه ليس كمثله استواء. لذلك قال مالك رحمه الله: أما الاستواء فغير مجهول، الاستواء معلوم، وأما الكيف فغير معقول فمجهول، وأما السؤال عنه فبدعة، والإيمان به واجب. قال: وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج. تكلفت جماعة من مثبت المتكلمين فخاضوا في معنى ذلك وفي ذلك الانتقال وعدمه، أي ما يتعلق بالنزول وفي خلو العرش منه وعدمه، نفيا وإثباتا، وذلك تكلف منه ودخول فيما لا يعنيه، وهو ضرب من التكييف لم يأتي في لفظ النصوص، ولم يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء من ذلك حين حدثهم بالنزول. فنحن نؤمن بذلك ونصدق به كما آمنوا وصدقوا. فإن قال لنا متعنت أو متنطع: يلزم من إثبات كذا كيت وكيت في أي شيء من صفات الله، قلنا له: أنت لا تلزمنا نحن فيما تدعيه، وإنما تلزم قائل ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إذا جاء من يقول: إذا أثبتتم نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيلزم من إثباتكم أنه ينتقل ولا ينتقل إلا الذوات، وأنه يخلو منه العرش أو تكون السماوات فوق، نقول: أقصر، أنت لا تلزمنا نحن، وإنما تلزم من قائل ذلك. من هو قائله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان ذلك لازما لما قاله حقيقة وجب الإيمان به، إذ لازم الحق حق، وإن لم يكن ذلك لازما له فأنت معترض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كاذب عليه، متقدم بين يديه. لازم القول هل هو قول أو لا؟ العلماء بيّنوا ذلك بتفصيله، فقالوا: أما لازم قول الله ولازم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قول، لأن قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم حق، ولازم الحق حق، والله تبارك وتعالى أعلم بما قال، وعليه فاللوازم الصحيحة التي تلزم من قول الله تبارك وتعالى هي قول وهي حق. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فلازم قوله حق، لأن قوله حق ولازم الحق حق. وأما كل كلام دون كلام الله ودون كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا نسأل القائل، نقول: يلزم من قولك كذا وكذا، فهل تلتزمه؟ فإن التزمه فهو له قول، وإن لم يلتزمه فليس له بقول. إن التزمه فهو قول له، وإن لم يلتزمه فليس له بقول. فنقول لمن قال قولا يلزم منه لازم: هل تلتزم هذا القول؟ فإذا قال ألتزمه فيكون له قولا، وإذا قال لا ألتزمه فإنه لا يكون له قولا. لأن الإنسان أحيانا في مضائق المناظرات وفي أثناء الكلام قد يبدر منه ما لا يلتفت إلى لازمه، وهذا أمر مهم، فينبغي علينا أن نتحرى في هذا الأمر حتى لا نظلم الناس. إلا أن أهل البدع الذين علم قولهم وعلم لوازم أقوالهم التي التزموها فلم ينكروها، فلوازم أقوالهم تكون أقوالا لهم، هذا في أهل البدع. أما الرجل إذا كان غير مبتدع فإنه عند المناظرات وعند الكلام، خاصة في هذا الزمان، لأن الناس في هذا الزمان كما هو معلوم ضعفت ملكاتهم في حفظهم، وضعفت ذواكرهم لذنوبهم وسيئاتهم، فلا تجد فيهم حافظا، وأيضا ضعفت عقولهم وإدراكاتهم، فلا تجد فيهم إماما على مستوى الأئمة المتقدمين من سلفنا. وإنما هم في الجملة لو كانوا في عصور الأئمة لكانوا طلاب علم، المبرز منهم يكون طالب علم متقدمة، والذي ليس كذلك يكون طالب علم خائبة. يعني تصور الآن أهل العصر من أهل العلم في حلقات علي بن المديني والسفيانين وأحمد ويحيى بن معين وأبي حاتم وأبي زرعة والبخاري ومسلم، أين يبلغ الواحد من هؤلاء؟ وإنما كان يكون بين أيديهم الحفظة، وهؤلاء في الجملة ممن حصلوا العلوم جملة. فتجد الواحد من هؤلاء قد شارك مشاركة عظيمة في علوم الشريعة وفي علوم الآلة على السواء، وليسوا سواء. فمنهم من هو متقدم، ومنهم من هو وسط، ومنهم ظالم لنفسه، وهذا موجود في كل عصر. ولكن في هذا العصر الناس يتكلمون في دروسهم وفي خطبهم، وإذا كان سلفنا رحمة الله عليهم قد قال إمام عظيم من أئمتهم وهو علي بن المديني الذي قال فيه الإمام البخاري: ما احتقرت نفسي في مجلس أحد ما احتقرتها في مجلس علي بن المديني، والبخاري هو البخاري، ومع ذلك يقول: ما احتقرت نفسي في مجلس أحد ما احتقرتها في مجلس علي بن المديني. إذا كان علي رحمه الله يقول: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب، فكان لا يحدث إلا من كتاب مع حفظه، لأن الذاكرة ملكة مستبدة وهي خوانة، والأمر أمر دين، ولم تكن الطباعة قد علمت بعد، وإنما كان النقل يكون عن طريق المشافهة والتقييد، وهذا التقييد كان يكون يدويا، فيمكن أن يزاد فيه وينقص منه، ولذلك كان لابد من عرض ما كتب على الشيخ أو على من سمع الكتاب من الشيخ أو على نسخة قد عورضت على الشيخ، ومن كتب ولم يعرض فكأنما دخل الخلاء ولم يستنج، كما قال الشافعي رحمه الله لابنه: قال يا بني كتب؟ قال نعم. قال عارض؟ قال لا. قال إنما مثل من كتب ولم يعارض كمثل من دخل الخلاء ولم يستنج. فقال علي رحمه الله: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب، مع قوة الذاكرة، ولكن هي الحياطة لدين الله. في هذا العصر صار تقييد ما يقال يسيرا جدا، فيمكن أن يقيد بالصوت والصورة، والرجل قد تبدر منه الكلمة تكون سبق لسان، وقد يدخل في مسألة من المسائل فيها مضائق فيريد أن يبين الحق يشتبه عليه الأمر. وكثير من الناس ليس لهم من هم إلا التتبع، يتتبعون العورات، كما قال رسول الله: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيت. نسأل الله العافية والستر. فلا بد من أن نسأل: لازم قولك كذا، هل تلتزمه؟ فإن قال ألتزم فهو له قول، وإن قال لا ألتزمه فلا نجعله له قولا. لازم الحق حق، ومن يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إنه يلزم من هذا النص كذا وكذا، فنقول: إن كان فعلا يلزم فهو حق ونلتزم، لأن لازم الحق حق، وإن لم يكن ذلك لازما له فأنت معترض على النبي صلى الله عليه وسلم، كاذب عليه، متقدم بين يديه. قال المصنف رحمه الله: وروى البيهقي، يعني في الأسماء والصفات، وقد رواه بإسناد صحيح، ورواه أيضا الذهبي في العلو، عن الحاكم عن محمد بن صالح بن هانئ أنه سمع أحمد بن سلمة قال: سمعت إسحاق بن راهوية يقول: جمعني وهذا المبتدع يعني إبراهيم بن صالح مجلس الأمير عبد الله بن طاهر، فسألني الأمير عن أخبار النزول فسردتها، فقال ابن أبي صالح: كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، فقلت آمنت برب يفعل ما يشاء. وقال إسحاق رحمه الله ابن راهوية، كذا يحب المحدثون النطق بها، وأما راهويه فقالوا لا نحبها، فويه شيطان. وقال إسحاق رحمه الله تعالى: دخلت على ابن طاهر فقال: ما هذه الأحاديث يروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعم، رواها الثقات الذين يروون الأحكام. فقال: ينزل ويدع عرشه؟ فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ قال: نعم. قلت: فلما تتكلم في هذا؟ إن الله على كل شيء قدير، والعقل له مجاله الذي ينبغي أن يتوقف عنده. وإذا كانت الروح التي بها نحيا لا ندري عنها شيئا، وهي في أبداننا وأجسامنا، فإذا كان هذا من خلق الله تبارك وتعالى ولا نحيط به علما، مع كون هذه الروح فينا، وإذا خرجت تبعها البصر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل على أبي سلمة وقد مات وشخص ببصره فأغمض عينيه وقال: إن الروح إذا خرجت تبعها البصر. هذه الروح فينا ولا ندري عنها شيئا، وإذا سئلت عنها فإنك لن تنبس ببنت شفا. ما روحك؟ ما هي الروح التي فيك؟ لا تدري عنها شيء، وهي من خلق الله وبها حياتك ولا تدري عنها شيء. أفتريد أن تحيط علما بالله وبصفات الله؟ سبحان الله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: ما هذه الأحاديث يروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعم، رواها الثقات الذين يروون الأحكام. قال: ينزل ويدع عرشه. ما لك ولهذا؟ أأمرت به؟ أتعبدك الله رب العالمين بذكره؟ ما لك ولهذا؟ فقال: ينزل ويدع عرشه. فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ قال: نعم. قلت: فلما تتكلم في هذا؟ هذا رواه البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح، والذهبي في العلو بإسناد صحيح. وقال إسحاق أيضا، وكذلك أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، وكذلك الذهبي أخرج بإسناد صحيح في العلو. قال إسحاق: قال لابن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الذي تروونه ينزل ربنا كل ليلة، كيف ينزل؟ قلت: أعز الله الأمير، لا كيف، إنما ينزل بلا كيف. قال أحمد بن سعيد الرباطي: حضرت مجلس ابن طاهر وحضر إسحاق، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قلت: نعم. فقال له بعض القواد: كيف ينزل؟ فقال: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل: أثبته فوق. فقال إسحاق: قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال ابن طاهر: هذا يا أبا يعقوب يوم القيامة. فقال: ومن يجيء يوم القيامة؟ من يمنعه اليوم؟ وهذا الذي قاله إسحاق رحمه الله الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة، كما قدمنا عنهم في جميع نصوص الصفات، وأن مذهبهم إمرارها كما جاءت، يعني على حسب ما دلت عليه ظواهر النصوص، لا كما يقول المفوضة نمرها كما جاءت من غير إثبات معنى، حاشا وكلا، بل نمرها كما جاءت مثبتين ظواهر النصوص ونؤمن بها بلا كيف.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط. ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.